بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في باب البر والصلة من كتاب الجامع، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أخرجه مسلم. حديث عظيم، ووصايا وإرشادات تهم المسلم، فهي من باب التعاون على البر والتقوى. من نفس عن مسلم كربة، قد يبتلى الإنسان بشيء من الكربات، ربما أصابه مرض ولا يستطيع أن يذهب للعلاج فتنفعه، إما بمالك، إما بجاهك، إما بشفاعتك، إما بسيارتك. قد يأتي كربة، ربما نزل به بلاء أو مصيبة وأنت تواسيه، وهكذا. الجزاء من جنس العمل. نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ويوم القيامة الكرب فيه عظيمة. إذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقول أحدهم نفسي نفسي نفسي، فكيف بمن دونهم؟ ومن يسر على معسر، معسر ما عنده قضاء دينه، فأنت تيسر عليه في معاملتك إن كان الشراء منك، أو بشفاعة الله عند صاحب الحق، أو بقضاء بعض الدين عنه. يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، الجزاء من جنس العمل. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. إذا وقع أخوك المسلم في معصية فلا تفرح أنه وقع بها، وقع فيها، بل تبغض ذلك وتستره. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ولهذا رتب الله عز وجل على إشاعة الفاحشة العذاب الأليم: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. بمجرد محبة إشاعة الفاحشة، وإن لم يكن هو أشاعة، أحب إشاعتها. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، عمل قلبي، أحب أن فلانا يفضح وأنه يعرف بالمعصية التي وقع فيها، استره وانصح له. وليس من هذا الباب فضح أهل البدع والتحذير منهم، لأن هذا من العبادات والقرب، حماية لدين الله، حماية لدين الله. فأما الوقوع في المعاصي، إذا رأيت مسلما وقع في خطأ فإنك تستر وتنصحه، ولا تأتي تقول لفلان: أنا سأخبرك فلان فعل كذا، ولكن لا تخبر أحدا. وصاحبك يذهب إلى صاحبه يقول: فلان أخبرني بخبر وقال لا أخبر أحدا وأنا سأخبرك، فلا تخبر أحدا، وكل واحد على هذا. وإذا بالأمر ينتشر ويشيع، وربما يكون بعض الأمور التي تشاع ما تستحق أن تذكر، فتظهر بأعلى وأكثر مما أشيعت. وقد عد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإخبار عن الوقوع في المعصية من العاصي من المجاهرة بالمعصية، إذا وقع في معصية وأصبح يخبر الناس أو يخبر أصحابه أنه فعل هذه المعصية، فهذا يكشف ستر الله عليه، وهذا من علامات عدم العافية، نسأل الله العافية، لأن من علامات العافية في الآخرة أن يستر العبد في الدنيا، سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، يكون عونا لأخيه سواء في عمل بدني أو عونا له بماله أو عونا له بتعليمه أو عونا له بنصحه، كله يدخل فيه. وتعين الرجل في دابته فتحمل عليها أو تحمل متاعه له متاعه عليها صدقة، وهكذا لو احتاج في بناء بيته إلى تعاون أعنته، احتاج منك إلى تعاون بكتاب يحتاج إليه وأنت في غنى عنه وأعنته، وهكذا عارية من قدر أو دلو أو غيره، كله من التعاون، وجزاء ذلك والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والذي يتعاون مع إخوانه أيضا في تعليمهم الله عز وجل يكون عونا له، هذه من أعظم الإعانة، أن تعين أخاك المسلم على تعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حينما تكون سببا في حفظ فلان للقرآن يكون لك مثل أجره، وربما رجع في بلده داعيا معلما وكان سببا في هداية أعداد الناس ويكون لك مثل أجرهم، وهكذا إذا أتقن القرآن بسببك يبقى هذا دائما في ذهنه، فلان كان سببا في إعانتي على الإتقان جزاه الله خيرا، بارك الله له في وقته، غفر الله له، كان يعينني على إصلاح قراءتي، فلان كان سببا وعونا لي في حفظ كتاب وكذا من الكتب والمتون الحديثية والعلمية جزاه الله خيرا، يبقى هذا المعروف، وربما يبقى دائما يدعو لك أنك كنت عونا له فيه، فلا يبخل الإنسان على نفسه، إذا أردت معونة الله، إذا أردت إعانة الله لك في أمورك فأعن إخوانك بما تستطيع من الإعانة، سواء كان في هذا الباب أو في غيره، وأعظم والإعانة في باب العلم من أعظم الإعانات. لما سمع أبو عبد الرحمن السلمي أحد رواة حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، حديث عثمان وحفظه وهو من رجال السند، مكث في المسجد 40 أو 70 سنة يعلم القرآن، عشرات السنين يعلم القرآن بسبب حديث سمعه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، صبر بسبب هذا الحديث. فكم نحفظ من الأحاديث التي فيها فضل تعليم العلم ونشره، تعليم العقيدة. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى، نبه الشيخ ابن عثيمين على خطأ يقع من البعض في نقل الحديث هذا، فيقول بعضهم يقول والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، هذا ليس في الحديث، ما كان وليس ما دام. قوله من نفس، لفظ مسلم من فرج، قوله هذا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، هذا ليس في مسلم كما قال الشارح وقد أخرجه غيره، ومن ستر مسلما، طيب ما هو في مسلم أو أنه وهم ووقع في الوهم، هذا صحيح مسلم، انظر هذا الحديث، كم عندكم رقم هذا الحديث؟ عندنا ذكر لعله 2699 2699. قال وقد أخرجه غيره، قال هذا حديث جليل عظيم القدر، وفيه مسائل، الأولى فضيلة من فرج عن المسلم كربة من كرب الدنيا، وتفريجها إما بإعطائه من ماله إن كانت كربته من حاجة، أو بذل جاهه في طلبه له من غيره، أو قرضه وإن كانت كربته من ظلم ظالم له فرجها بالسعي في رفعها عنه، أو تخفيفها وإن كانت كربة مرض أصابه أعانه على الدواء إن كان لديه، أو على طبيب ينفعه. وبالجملة تفريج الكرب باب واسع، فإنه يشمل إزالة كل ما ينزل بالعبد أو تخفيفه. يسر الله عليه في الدنيا والآخرة موجودة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. الثانية، وربما أيضا قد تزيل الكربة عن أخيك بكلمة تذكره بها. بعض الناس تأتي إليه وعليه هموم ومضائق، وربما يأتيه الشيطان أيضا بالوساوس حتى يضيق صدره، فتأتيه بكلمات تذكره بالله، تذكره بالقدر، تذكره أيضا بما هو فيه من خير. ربما يأتي إليك ويقول أنا ما عندي كذا وأنا كذا، ويشكو من الحال الذي هو فيه أنه يبتلى في هذا الباب. فإذا ذكرته أنه في عافية من الأمراض، في عافية من الابتلاءات والمصائب، في عافية كذا، يتذكر، إذن هذه نعمة عظيمة، فيرى أن قلة ذات اليد من المال أن هذا أمر يسير بجانب ما هو فيه من نعمة العافية في نفسه أو في ماله أو في ولده. لأن من الناس من يغفل عن هذه النعمة فيظن أن النعم محصورة في المال، وإذا لم يوجد في جيبه شيء من المال أتت الهموم والغموم والمضايق. تذكر يا أخي، كم من إنسان يكون في غاية الثراء والمال وهو من بلد إلى آخر يتنقل بحثا عن الصحة والعافية، وبعضهم يتنقل من مكان إلى آخر يبحث عن الولد ما ينجب، وأنت ربما عندك أعداد الأولاد، هذه نعمة من الله. غيرك يتمنى أن يسكن ويأمن في بيته وأنت في نعمة، فرب كلمة تدخلها عليه يذهب عنه كثير من الضيق والهم. كنا في دماج، تأتي شيء من الهموم والمضايق بسبب الرافضة، فإذا حضرنا درس الشيخ حفظه الله وبارك فيه يأتيك بعض الكلمات ترجع من الدرس وأنت في غاية الراحة، علاج، ترجع وأنت ترى الرافضة هؤلاء قمل أو ذباب، ما ترام شيئا، أنت مرتاح. يعني يقول للطلاب قال إيش يعني بنادقهم رصاص فيها وإحنا بنادقنا فيها بعر. كلمات ما تعطيك الهزيمة، أعطيك الشجاعة. قال الثانية، التيسير على المعسر هو أيضا من تفريج الكرب، وإنما خصه لأنه أبلغ، وهو يشمل الإنظار للغريم في الدين أو إبراءه له منه أو غير ذلك، فإن الله تعالى ييسر عليه أموره ويسهلها له لتسهيله لأخيه فيما عنده. والتيسير لأمور الآخرة بأن يهون عليه المشاق فيها ويرجح وزن الحسنات، ويلقى في قلوب من لهم عنده حق يجب استيفاؤه منه في الآخرة المسامحة وغير ذلك. ويؤخذ منه أن من عسر على معسر عسر عليه أو عسر عليه، ويؤخذ منه أنه لا بأس على من عسر على موسر، لأن مطله ظلم يحل عرضه وعقوبته. يعسر على الموسر. في الحديث قال كان يقول لغلمانه يسر على الموسر وأنظر المعسر. لكن مسألة المطالبة له حق أن يطالب ذاك الذي مطله وأخر قضاء دينه مع قدرته، فإنه يستحق ذلك، لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. قال الثالثة، من ستر مسلما طلع منه على ما لا ينبغي إظهاره من الزلات والعثرات، فإنه مأجور بستره عنه بما ذكره من ستره في الدنيا والآخرة، فيستره في الدنيا بألا يأتي زلة يكره اطلاع غيره عليها، وإن أتاها لم يطلع الله عليها أحدا، وستره في الآخرة بالمغفرة لذنوبه وعدم إظهاره قبائحه وعدم إظهار قبائحه وغير ذلك. وقد حث هذه كأنها خطأ، إيش عندكم؟ ها؟ يعني خطأ من النسخ عندنا. وقد حث رحمه الله، وقد حث صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الستر للمسلم، فقال في حق ماعز: هلا سترت علي بردائك يا هزال؟ قال: هذا حديث ضعيف. قال العلماء: وهذا الستر مندوب لا واجب، فلو رفعه إلى السلطان كان جائزا له ولا يأثم به. قلت: ودليل أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يلم هزالا أو كان ولا أبان له أنه آثم، بل حرضه على أنه كان ينبغي له ستره، فإن علم أنه تاب وأقلع حرم عليه ذكر ما وقع منه، وجب عليه ستره في حق من لا يعرف بالفساد والتمادي في الطغيان. وأما من عرف بذلك فإنه لا يستحب الستر عليه، يعني إنسان معروف بانتهاك الأعراض، إنسان معروف بالبحث عن مواطن الرياب والوقوع في أعراض المسلمين وأذية لهم في ذلك، هذا ما يستحق أن يستر بل يهان، وذلك لأن الستر عليه يغريه على الفساد ويجرئه على أذية العباد ويجرئ غيره من أهل الشر والعناد، وهذا بعد انقضاء فعل المعصية. أما إذا رآه وهو فيها فالواجب المبادرة لإنكارها والمنع منها مع القدرة على ذلك، ولا يحل تأخيره لأنه من باب إنكار المنكر لا يحل تركه مع الإمكان. أما إذا رآه يسرق مال زيد فهل يجب عليه إخبار زيد بذلك أو ستر السارق؟ إيش الذي عليه؟ ينكر عليه أولا، قل له: رد المال للناس وإلا أخبرناهم. استر نفسك، يقول: لا، استر نفسك أنت، إن سترت نفسك ما أخبرناهم، أعد المال لأهله. قال الظاهر أنه يجب عليه إخبار زيد، وإلا كان معينا للسارق بالكتم منه على الإذن، يخبره بهذا، يقول له: أنت الآن سرقت فلانا، فإما أن ترد له هذا المال الذي سرقته وإلا سنخبره، فإذا أراد ستر نفسه أعنته على الستر. قال: والله تعالى يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأما جرح الشهود والرواة والأمناء على الأوقاف والصدقات وغير ذلك فإنه من باب نصيحة المسلمين الواجبة على كل من اطلع عليها، وليس من الغيبة المحرمة بل من النصيحة الواجبة، وهو مجمع عليه. وهذا الذي تجد كثيرا من أهل الباطل وأهل البدع يئنون منه. لماذا؟ يلبسون الحق بالباطل، يجعلون التحذير مما هم فيه من الفتنة والبدع والمحدثات والشر على المسلمين أنهم باب الغيبة والنميمة، لماذا تغتابوا فلانا ولماذا كذا، هذه نصيحة وليست غيبة. لما سمع الإمام أحمد رجل وقال له: يا إمام، هذا أليس هذا غيبة؟ وهو يقول: فلان كذاب، فلان ضعيف. قال: يا إمام، أليس هذا غيبة؟ قال: أسكت، هذه نصيحة وليست غيبة، إذا سكت أنا وسكت أنت فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ لو سكت أهل السنة عن أهل البدع متى سيعرفون أن هذه بدعة؟ متى سيعرفون أن التمسح بأتربة الموتى ودعاء المقبورين هذا من عبادة غير الله؟ متى سيعرف الناس إذا سكت أهل السنة أن الحروز والتمائم والتعويذات التي يفعلها أهل الشركيات وأهل الشعوذة أن هذا محرم؟ متى سيعرفون؟ إذا سكت أهل البدع سيقولون: أنت طيب، أن طيب، هذا ما يتكلم فيه أحد، هذا ما شاء الله تمام، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. لكن إذا تكلمت لماذا يا أخي أنت الآن من يوم جئتم ما يأتينا ولا رزق؟ فالهؤلاء كثير من هؤلاء الذين كان يأتيهم من عامة الناس شيء من الأموال، هذا يعطيهم نذورا أراضي، وهذا يعطيهم شيئا من الأغنام، وهذا يعطيهم شيئا من من يوم جئتم قطعتم الرزق. أنتم الآن حرمتمونا. فلهذا يعادون أهل السنة عداء شديدا، ما وجدت طريقا للرزق إلا هذا الطريق المحرم. إلى هنا، سبحانك اللهم.